بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول: من المتوقع أن يكون الأربعاء القادم هو الأول من ذي الحجة، فهل الذي يريد أن يضحي عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظافره وجوبا أم استحبابا؟ وماذا أنصح في هذه الأيام العشر؟ هل قراءة القرآن والصوم أفضل أم التكبير المطلق أفضل؟ وهل صيام يوم عرفة فيه تكفير عن الذنوب لمن لم يذهب للحج؟ نرجو النصيحة. وماذا يفعل الحج في خلال هذه العشرة أيام؟ أرجو بك بارك الله فيك.
هذه الأيام العشر اللي هي من أول يوم للحجة إلى اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى، هذه قد أخبرنا لي أنها أفضل أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى. قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. والعمل الصالح يشمل كل ما شرع الله تبارك وتعالى فيه، الصلاة والصيام والنفقة والزكاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذكر الله تبارك وتعالى، كلها من الأعمال الصالحة. فمن أوقع يعني هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام فهذا إن شاء الله أكثر مثوبة وأجرا من غيرها من الأيام. بالنسبة لمن سيضحي عنده قدرة على الأضحية، فالنبي أخبر بأن عليها لا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئا، لا يأخذ من شعره شيئا ومن أظفاره، نوع من الإحرام، الإحرام غير المحرم غير من في الحج، من أبهان الأضحية، فإذا ذبح أضحيته بعد ذلك ممكن يخص من شعرها ومن أظفاره، فهذا نوع من الإحرام كذلك، يعني نوع من النسب على لمن أراد يعني أن يضحي. يوم عرفة هو أفضل هذه الأيام العشر، ومشروع الصيام فيه لمن ليس بعرفة، يعني من هو واقف بعرفة فإنه لا يشرع له الصيام، كما جاء في الحديث أن الصحابة اختلفوا هل النبي صائم ولا لا، هو في عرفة على ناقته، فأرسلت له يعني أم الفضل كأس من اللبن فشربه، فعلموا أن النبي ليس بصائم، فالصيام في عرفة ليس مستحبا لمن كان عند الحاج المحرم، وأما من لم يكن بعرفة فإنه يستحب له الصوم، وقد أخبر النبي قال: أحتسب على الله أن يكثر به السنة الماضية والباقي سنتين. وأما الصيام في العشر غير عرفة فهو مستحب كذلك، لأن هذا من العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح. طبعا يوم العيد لا صيام فيه، لا يحرمه يعني الصوم فيه، فهذه الأعمال التي يمكن يعني أن يعني يفعلها المسلم وينتهي في هذه الفرصة، فرصة من الأيام، كما فضل الله يعني هذه الأيام العشر، فضل الليالي العشر، الليالي العشر اللي هي الليالي الأخيرة من شهر رمضان، فهذه أفضل ليالي، أفضل ليالي عند الله، والأيام العشر أفضل أيام، فمن انتهز العمل في هذه الأوقات المباركة يكون هذا أعظم أجرا له إن شاء الله.
هذا سؤال يسأل يقول: زوجتي تعمل في شركة، والشركة تجري قرعة لاختيار مجموعة من الموظفين للذهاب للحج، وتتحمل الشركة تكاليف الرحلة، وزوجتي من المجموعة التي تم اختيارها، وللعلم أنا ذاهب معها للحج، ولكن سوف أتحمل نفقة الرحلة بالكامل عن نفسي، وسبق أن ذهبت للحج من قبل، والسؤال هو: هل يكتسب لزوجتي الفريضة ويسقط عنها تأدية ركن الحج البيت لأنها لم تتحمل تكاليف الرحلة، أم يجب أن تتحمل الرحلة من فقدها ومالها الخاص حتى تسقط عنها الفريضة؟ نرجو الإفادة بارك الله.
الحج سواء يعني أداها الإنسان بنفقة منه خاصة بكسبه أو أنها كسب من غيره كان يكون أهل له مال أو حتى تصدق له، كان فقير وتصدق كيف هو حج من هذه الصدقة، أو أنه يعني نوع من العمل كهذا الذي تفعله بعض يعني الشركات وكذا، تعمل قرعة لبعض الناس وترسلهم من الحج، كل هذا جائز، وهذا إذا كان فريضة تسس الفريضة ولها أجر الحج، لأن هذا المال جاءه بطريق مشروع. يعني أي مال بطريق مشروع كسبه الإنسان بطريق مشروع له أن يحج به، سواء كسبه من كسبه هو أو من كسب غيره، صدقة منه أو هدية منه، أو قال له تعالى أحملك معي، أنا رايح مثلا بسيارتي أو بدابتي أخذك معي للحج، ولم يجعله يتحمل نفقة، كل هذا مدام هو نفقة مشروعة وطريق كسب يعني حلال فيجوز. لكن هو الذي ممكن أن يفسد حجه من كانت نفقته حرام، يعني واحد عنده مال ربوي، واحد بايع كذا بيع حرام وراح حج فيه، قد يقبل حجه، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وذكر النبي الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، قال النبي هم أكلوا حرام وملبسوا حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، يعني كيف يستجاب لمن هذا حاله؟ فالذي يخاف عليه الحج هو الذي يحج بمال حرام غير مشروع، هذا ممكن أن لا يقبل حجه، وإنما الذي يقبل حجه إن شاء الله هو الذي يحج من نفقة حلال مشروع.
نعم. هذا السائل يقول توفر لدي مبلغ من المال احتفظت به على صورة جنيهاتها عيار 22 من أزمات ولأي ظروف طارئة، وبسبب جهلي وعدم المعرفة لم أخرج الزكاة على هذا الذهب لمدة 4 سنوات و4 شهور، قمت بحساب مبلغ الزكاة المستحق على الفترات السابقة وسوف أقوم بإخراجها بإذن الله تعالى، وللعلم بأني أرسل مساهمات ومساعدات للأقرباء لسد حاجاتي ومرافق وطلباتي، هل يجوز أن أرسل المبلغ المستحق والمستقطع من مالي على دفعات شهرية بدلا من إعطائها دفعة واحدة، وهل ما قمت به فيه شيء من الإثم أو الذنب؟ أرجو الإفادة بارك الله فيك.
قل حسنا أنه علم أن عليه زكاة ويريد إخراجها، ولعله يعني يغفر له أنه ما أخرج زكاة في هذه الأيام في هذه السنوات السابقة لجهله يعني وجوب الزكاة. أما هل يجوز أن يجمعها ويجعلها يعني أقساط شهرية يعطيها للمستحقين؟ فلا بأس بهذا إن شاء الله، لا بأس بهذا، أنه يحسب الزكاة عليها ثم يخرجها على دفعات، لا بأس إن شاء الله.
وهذا السؤال يقول هل يجوز تكلفة عملية للدفع من مال الزكاة؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
لا بأس، كفة خير أو شيء مرض حاجة.
ولو سؤال آخر يقول هل يجوز دفع مبلغ من المال لتمديد الكهرباء لقرية بحاجة إلى ماء الشرب؟ نرجو الإفادة بارك الله فيكم.
إذا كانوا فقراء من أهل وكذا وساعدهم في هذا، إنها ستدخل في هذا إن شاء الله.
وهذا سيحسن يقول عن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قد ولو تعلم، قال لو تعلمون ما أعلم فضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا، قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خلف. متفق عليه.
نرجو
شرح هذا الحديث بارك الله فيكم.
هذا حديث عظيم من موعظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحابي لو تعلمون ما أعلم، طبعا العلم علم الرسول لم يكن فقط اللي هو العلم بالخبر وإنما العلم بالنظر، علم النبي كان علم رؤيا، فإن الله تبارك وتعالى أرى الجنة وما فيها رأيته وأرى النار وما فيها وكيف يعذب أهله أهلها فيها رائعين. وأراه الله تبارك وتعالى عذاب القبر، شوف الشخص في قبره وكيف يعذب. العلم الذي بثه النبي صلى الله عليه وسلم والذي في كتاب الله وكذا علم خبر، لأن الله أخبرنا بأخبار، أخبرنا بالنار، وصف الله لنا قال هذا خصمان احتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا من وصف الله تبارك وتعالى النار وعذاب أهلها. من كان يؤمن بهذا إيمان كالمعاينة يقول متأثر جدا، شوف كأن النار أمامه. يقول الصحابي كنا نكون عند رسول الله فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن وإياها رأي العين، إنه كأننا نشوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيقول لو تعلمون ما نعلم، يعني من حقيقة ما أخبر الله تبارك وتعالى به فضحكتم قليلا، لأن الله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب قد يكون ذنب صغير. فلما يقول للمسائل الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. نحن سمعنا الخبر وآمنا به، لكن إيماننا به ليس كمن يراه. لو يشوف الإنسان واحد يشوف النار نفسها ويلقى من شفير جهنم ويمشي في النار 70 سنة حتى يصل قعرها، ما وصل قعرها، فالأمر مختلف، فالأمر مختلف. فلذلك الإيمان يعني عندما يصل به المؤمن ممكن يصل يكون الخبر كالمعاين، وليس المخبر كالمعاين، المعاين أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم معاين، يعني مثلا مثال الرسول قال يعني لو شئت أن أدعو الله تبارك وتعالى أن يريكم من عذاب القبر ما أرى ولكن أخشى أن لا تدافع. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم دعا وجعل هذه الأمة تشوف المعذب في قبره كيف يعذب، في حد منا حيروح المقابر؟
لا،
ما يستطيع. قال ما تدافع، ما في حد حيروح يدفن أخوه لأن يشوف المعذبين في القبور كيف يكونون. علما أن النبي أخبرنا أن صاحب هذا القبر أصحاب القبور من أهل المعاصي يعذبون، لكن إحنا ما بنشوفه، فإحنا عندنا العلم الخبري لهذا نعلمه ونؤمن به لكن ما رأيناه، ولو رأيناه ما أحد يروح المقبرة ولا أحد يروح يدفن أخاه، أمر يكون صعب جدا بإذن الله. النبي قال لو تعلمون يعني ما أعلم أضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فقال الصحابة رضي الله عليهم لما سمعوا هذا كل واحد غطى راسه جلس يبكي، جلس يبكي، أمر صعب عظيم. فالأمر عظيم وصعب، ولذلك يجب على المؤمن أنه يتصور، يعني لما يخبر الله تبارك وتعالى بخبر عن النار نتصوره، حاول نتصور هذا ونتخيله عشان هذا الطالب. وربنا جعل للعذاب مثيل له في الدنيا وليس مثله، لكن هذه لما يقولون نمونة نشوفها النار الموجودة هذه مثل النار في الآخرة. طيب أنت لما تيجي تتصور لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من يوضع في أخمص جمر قدمه جمرتان يغلي منهما لمر. لما نتصور إن واحد واقف على جمرتين من نار وإن هذا الجمر يشتغل حتى دماغه نفسه يغلي من الجمر. لو احنا نتخيل كيف سيكون العذاب نعم، ولكن المشكلة أننا نمر على هذا مرة بس ناخذ خبر. طب تفكر فيه، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. تخيل المنظر، تخيل الأمر، إن ناس أهل النار يكونون فرش النار وغطاءهم من فوق نار، والنار محصى حصر، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فتخيل نفسك في غرفة كلها نار، أرضها نار، سقفها نار، وحيطانها نار، وأنت في هذا مصروف عليك ولا أحد يسمع، اصرخ كما تشاء. فلو تخيل الإنسان هذا العذاب يكون أمر مختلف. فيجب أن نتدبر، وهذا من تدبر تدبر القرآن، أنك أنت تعيش هذه الأخبار، شوفها كأنك لا هذه النار التي أخبر الله بالدين، وكذلك هذه الجنة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها. فكنا نعيش هذه الأخبار، نعيش كأننا نعيشها، أن ذلك يكون يعني للتعاض بها والأمر بها مختلف، من أن يكون الإنسان يسمع كان لا يسمع وكأنه لا يسمع، يسمع العذاب ويمشي عليه آية العذاب وكأنه مش لنا الكلام هذا. أمر عظيم، أمر عظيم جدا.
هذا سؤال يسأل يقول أغلب أوقاتي يخرج مني ريح وخاصة أوقات الصلاة والوضوء، وحتى وأنا صائم ونصحني أحد الإخوة بتجديد الوضوء عند كل صلاة، حتى أن خرج مني ريح في تلك الصلاة لا أعيدها، فهل هذا صحيح؟ نرجو الإفادة، بارك الله فيك.
نعم، من ابتلي بخروج الريح المستمر أو بخروج البول المستمر ثلاث بول فإن هذا يتوضأ لكل صلاة، عندما يأتي الصلاة يتوضأ ولا يضره بعد ذلك ما يخرج بعد هذا الوضوء من اليد وفي أثناء الصلاة. فإذا كان في أثناء الصلاة بدأ ينزل قطرات البول مثل هذه أو يخرج الريح فما تنفذ بوله. كذلك المستحاضة، المرأة المستحاضة التي فيها نزيف ينزل منها الدم مباشرة فإنها تتوضأ لكل صلاة وتغتسل لكل صلاة ولا يضرها ما يعني ينزف منها في أثناء الصلاة.
هذا سؤال يسأل يقول ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
هذا بيان ما سيكون قبل يوم القيامة. قال تبارك وتعالى أن باني السد وهو ذو قرنين، قال هذا رحمة من ربي، قال بابنا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. قال إذا جاء موعود الله عز وجل خمسة سيدك هذا السد، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يخرج ياجوج وماجوج من خلف السد الذي دك هذا ويسيحون في الأرض كلها، يصير موجات منهم وموجات ثانية من البشر الذين يخدمون فيهم ويسفكون فيهم، يفسدون كل شيء. ونفع دخل السور ودخل الخجم معناهم جمع كلهم يجتمعون يعني هذا اليوم القيامة. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض يعني الناس هم في الموقف تأتي جهنم تسحب وتبيض يرى الجميع. فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شياطين أيهم أشد على الرحمن عتيا وإن منكم إلا واردة كان على ربك حتما مقضيا. فتعرض النار على الجميع ثم بعد ذلك ينجي الله تبارك وتعالى منها من ينجي وأهلها الذين هم أهلها يخلفون فيها. نعم الحمد لله رب العالمين.